أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب الصابوني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قال شيخ سلام قلت
فلما صح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بها للسنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا.
هذا الكلام من الإمام على طبعا عدم تشبيه الباري سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا التشبيه منفي عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشبه بخلقه عياذا بالله، ومن قال هذا فهو رجل مجسم مشبه، وأهل السنة ليسوا بمجسمة وليسوا بمشبهة. وإن كان المخالف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يرمون أهل السنة بماذا؟ يرمونهم بالتجسيم ويرمونهم بأنهم حشوية ونحو ذلك، وهذا طبعا كلام فاسد. حتى قال أهل السنة إن من علامات أهل البدع أنهم يسمون أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية مجسمة مشبهة، وأهل السنة براء من هذا. أهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل نفسه في كتاب سنة رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل. هذه قواعد أهل السنة المعروفة التي قالها الإمام هاهنا.
وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري أنه كان شيخ بخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا، سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مضوين يقول سمعت محمد بن حسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك الملك صفا صفا، وقالوا عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا
أن الملك
لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله
طبعا هذا كلام طيب جدا. حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء، يعني الجهمية، ويتحدث الآن عن الجهمية. أنت الآن عندنا وجاء ربك والملك صفا صفا، تؤمن بأن الملائكة تأتي صفا صفا، طب وربك؟ يقول لا، أن الله عز وجل لا يأتي، لا يصب بالمجيء. ليه؟ لأن المجيء هذا حدث، شيء يحدث، فإذا كان الله سبحانه وتعالى متلبس بحدث فالحدث هذا الحدث هذا عرض، وإذا حل العرض بالله وهو جوهر عندهم فحينها تحل به الحوادث، فما حلت به الحوادث وهو حادث. هذا كلام المبتدع، وهذا كلام باطل. لا نسلم أصلا بأن مثل هذا وارد على صفات الله تبارك وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يجيء، ومعنى المجيء معروف في لسان العرب وكيفيته هذه نجهلها. يجيء بذاته أو بنحو ذلك هذا لا نخوض فيه، وإن كان نص بعض السلف على أن الله يجيء بذاته، نص عليه هكذا كما قال أبو يعلى ونقله وغيره من العلماء من غير كيف سبحانه وتعالى. فالمجيء لا يقتضي هذا أن يكون ثم سمى حدث وأن الحدث تلبس بالله إلى آخره. فأهل السنة يثبتون مثلا صفة الكلام ويقولون أن الله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق من يكلمه، فهو متكلم سبحانه وتعالى، ثم هو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وسكت عن أشياء، هذه واردة في السنة. إذن هذا لا يستدعي أن يكون ثم كلام حادث وأن الحدوث إلى آخر، أفراد الكلام هذا شيء آخر، هذا شيء شونه. ولهذا المبتدع تجدهم يخلطون في هذا، فمنهم من يقول هذا كلام نفسي، ومنهم من يقول بأشياء يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولا يفهمها حتى خاصة، لأي خاصة الخاصة لا يفهمون كلام هؤلاء كالكلام النفسي ونحو ذلك. وما في النفس أصلا لا يسمى هذا لا يسمى كلاما كما نص عليه علماء اللغة وغيرهم، وكما هو الحال في بقية الصفات التي يؤولونها. فهنا طيب يقول أنا ولا ندري كيف جاءته، فقلنا له إن لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه، إحنا بنقولكش كيف جاء، ما عليك إلا أن تؤمن بمجيئه على الصفة التي يعلمها سبحانه وعلى كيفية هو يعلمها، بمعنى معروف معروف عندي. نعم. قال أبو عبد الله،
قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
هذا الكلام يقال في كل الصفات، يزول عن مكاني يعني كان مستوى فلم يصبح مستوى، كان مستوى فجاء إلى آخر، يقول لا يذهب مكانه. هم يشبهون الله أولا كما ذكرت لكم، هم يجسمون أولا ثم يقعون في التأويل والتحريف، هم يمثلون الله تبارك وتعالى بالمعدومات والجمادات ثم بعد ذلك يؤولون هذا، لكن إن انتفى الأمر الأول سلمت العقيدة خلاص، إذا انتفى التجسيم، إذا انتفى التشبيه في البداية، لأنه يشبهه بالجمادات لا يريده أن يتحرك، يريده شيء جامد، فهو وصفه أولا بأشياء غير ثابتة ونزله منزلة المخلوق، وهو من صفاته أن يكون مثلا جماد كويس، ثم بعد ذلك ينفي هذا ينفي هذا عنه، فهذا باطل على باطل. أما بالنسبة للفقرة التي أقرأها الآن فهي عن اتباع السنة، أن يتمسك الإنسان بالسنة في الاعتقاد والعمل وتتبع الآثار ونحو ذلك، والاقتداء بالصحابة والتابعين وأئمة الدين كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من العلماء، سفيان الثوري وابن المبارك وأقوال هؤلاء مبثوثة في كتب الاعتقاد، فعليك بهذا، عليك بقال الله وقال رسوله وقال أحمد بن حنبل وقال ابن المبارك، وهؤلاء لهم هذه الكلمات موجودة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وموجودة في الشريعة الأجر وغيرها من الكتب، كتب كثيرة جدا بثت أقوال نقلت لنا أقوال هؤلاء، عليك بهذا، ثم سلم قلبك يعني لهذه النصوص التي تروى في هذا الباب، وقل آمنت بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر الرحمن عرش استوى تعلم معناه، تؤمن به، تستشعر هذا المعنى في قلبك وتخضع وتؤمن، ينزل ربنا تؤمن بهذا وتمره كما جاء بلا كيف لا نعلمه، وتستشعر هذا في صلاتك وعبادتك في الثلث الليل إلى آخره. هذا هو المنهج الصحيح الذي كان يسير عليه الصحابة. أما كيف وتستدرك علينا بأشياء مبتدعة لم يفعلها الصحابة ولم يخط فيها الصحابة، أو تتهم الجيل الأول بأنهم قوم يعني أميين لا يدرون شيء مما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعتقد وهذا لازم لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب أصلا، يعني جاء النبي ليبين لنا أحكام الخراءة والخلاء ولم يبين لنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، سكت عن هذا، أو أنه أخبر بنصوص ظاهرها الكفر، هذا هو لازم كلام الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لأن ظاهر النصوص الرحمن العرش استوى ظاهر النص كفر عندهم، لأنك إن آمنت باستواء معلوم المعنى هذا عندهم كفر، يبقى النبي أخبر بنصوص ظاهرها ظاهرها الكفر، ثم لم يبين صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره، بل ترك الناس يفهمونه على ظاهرهم. يضحك ربنا أو يضحك ربنا؟ لن نعدم الخير من رب يضحك. فاهم الصحابة، فاهم معنى الضحك، لكن يعلم يقينا أن الله عز وجل لا يضحك كضحكنا. ف يعني يفتح الإنسان فيه ويهتز ونحو، ليس هذا ليس هذا الذي يفهمه الصحابي أصلا، ليس هذا الذي يفهمه العرب، لا يفهمه أحد من الناس. لو أتيت برجل في الشارع الآن وقلت له الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، كيف ينزل يا أخي كيف ينزل؟ هو تجده يهاب هذا الكلام. يد الله تثبت لله يد، ما إزاي صفة اليد؟ يهاب الكلام، يقول الله أعلم، لا أتحدث في هذا. يسكت الناس عن مثل إيه؟ عن مثل هذا فطرة من عند الله تبارك وتعالى. أما خوض الخائضين فإياك إياك، واسمع السنة الآن، إياك أن تكون لسه طالب علم صغير وتأتي لي بكتب الأشاعرة وكتب الماتريدية وتقرأ في كتب أهل البدع بدعوى أنك تطلع على العقائد الأخرى. أنت لم تطلع على عقيدتك أصلا، أنت لم تطلع على عقيدتك الصحيحة أصلا، ثم تقارن ماذا؟ كما يأتي بعض الشباب الآن يريد أن يقرأ في النصرانية واليهود، أنت لم تقرأ في الإسلام أصلا، أنت منسوب للإسلام لكنك لا تعلم شيء عن الإسلام والمسلمين. ولهذا لا تقرأ في كتب أهل البدع ونحو ذلك، اقرأ في الكتب الأثرية الصحيحة المتفق عليها، عليك بكلام أحمد، أصول السنة وغيرها من الكتب، كلام ابن المبارك، كلام الصحابة، النصوص المعروفة، إيمان إجمالي. ثم بعد ذلك إن قويت الملكة، وعليك طبعا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحو ذلك، تأصل بهذه هذه الأفهام. ثم بعد ذلك إن شئت أن تخوض في هذا وتنظر في عوج كلام الناس فافعل، لكن كبداية لا يحسن بك أن تخوض في مثل هذه الأشياء فيقع في قلبك. فكثير من الناس قرأ في هذه الكتب عياذا بالله وضل سعيه وانتقل من مرحلة إلى مراحل أخرى. فهنا يقول، يتحدث عن بعض الأثار في اتباع السنة، يقول إيه؟
وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلس أبا خالد ما معنى هذا الحديث، فغضب وحرض وقال ما أشبهك
الآن. شوف، فقال إيه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ المقصود هنا أنه يخوض في استغرابا وكيفا، استغرابا وكيفا، مش المعنى اللي هو مش فاهم معناه اللغوي، لا، هو الآن يريد إزاي يعني ننظر، هو الله عز وجل يرى، هل ننظر ونحوط به؟ وهذه الأشياء التي تقتل المبحث وتقتل أصل الصفة. أنت تريد أن تنظر الله، تتنعم بهذا وتسعى في الحياة الدنيا إلى تحصيل مثل هذه الخيرات، ما لك أنت تخوض في هل أراه من الخلف، هل أحيط به، هل، وهل النظر إلى الله كالنظر إلى المخلوق؟ أنت إذا رفعت بصرك إلى السماء لا تستطيع أن تحوط السماء كلها، لا تستطيع أن تنظر إلى الكرة الأرضية في وقت واحد لكونها مستديرة ونحو ذلك، لازم تدور حولها. فما بالك بالله سبحانه وتعالى، لما تخوض في مثل هذا؟ لأن النظر يستدعي هذا، أن الله عز وجل له يحد بحد ويكون في مكان، وهذا الحد لا يكون لهذه الأشياء، لم يخوض فيها أصلا الصحابة، وهي ليست بلازمة لفكر الإنسان الصحيح العاقل. فكر الإنسان الصحيح العاقل لا يذهب إلى مثل هذه الأشياء، إنما تكلف هؤلاء لما دخل عليهم علم الفلسفة وعلم المنطق ونحو ذلك من هذه العلوم، فاستثار عندهم هذه الأشياء التي بحثها أهل الكفر، فجاءوا وطبقوها على أهل الإسلام، وطبقوها على رب العزة تبارك وتعالى. وليس هذا بطريق، إنما طريق السنة معروف، وطريق القرآن في وجود الباري وفي إثبات الأسماء والصفات هذا معروف منصوص عليه في كتب أهل السنة. ثم يقص الآن في قضية صبيغها، تفضل. ما أشبهك بصبيغ،
ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، وما يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن تبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة الصبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغ التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
صبيغ هذا اسم رجل جاء لعمر رضي الله عنه وأرضاه، واسمع قصته.
فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة، قال هي الريح، هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي
موسى. على قتب، على رحلة صغير يعني زي السنام كده.
وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه
الولي بتاع عمر،
أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالإيمان
بالأيمان المغلظة
ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا أن
قال ما أظنه يعني
إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى أحمد بن زيد عن قطن بن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقول له، يقال له خالد بن زرعة،
هذا مجهول طبعا مبهم، ها،
يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق
فكلما
جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم
أهل الحلقة الأخرى
عزمة أمير المؤمنين،
يعني أمر أمير المؤمنين ألا يجالس هذا الرجل.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن جازم عن سليمان بن
حازم عن سليمان بن يسار
أن رجل بمي تميم يقال صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد عد له عراجين النخل،
العود الصغير يعني الأصفر بتاع النخل.
فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه تلك العراجين، فما زال يضرب حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخبرنا أبو عبد الرحمن،
شايف يبقى هو الآن الضرب هذا ساعات يكون مفيد لبعض الناس، اللي هو يذهب ما في رأسه بمجرد إيه صقة من صقاتك، كما تفعل بولدك، ممكن إيه لقاء واحد يحسن طريقه بقية الحياة. فعمر طبعا ولي، هو الإمام، فكان يفعل مثل هذا، يصون أمور الدين. هذا الرجل تكلف لا يسأل عن القرآن ويتعلم، لأن هذا وارد، وعمر كان يسأل ويجيب، لكن هذا الرجل يتكلف مشكلات القرآن والأشياء اللي فيها اختلاف ونحو. تجد اللي بعض طلبة العلم إذا أقبل على العلم يسأل إلا عن هذا، عن المشكلات والمعضلات، ويسعى وراءها، هذا يكون في قلبه خلل، لا يذهب إلى الأشياء المتفق عليها فيعمل بها، لا يأخذ من المعنى الجيد إلا الإشكال، يأتي إلى نزول الله تبارك وتعالى وتجده. طيب يا الآن الكرة الأرضية كلها ليل، يبقى الله عز وجل ينزل دعك من هذا، أنت الآن ده عندي وعندك، أنا إذا نزلت من الدور الثاني يبقى أكيد أنا مش في الدور الإيه، مش في الدور الثاني، لأن أنا في الأول، وفرغ مني ليه الطابق، هذا عندنا أنا وأنت، أما الله ينزل كيف أنت لا تدري. مع أن العلماء تكلموا وأجابوا عن هذا، لكن أنت لماذا تنتقي المعنى السيء دائما والإشكالات دائما من المعاني الطيبة التي تتعبد بها؟ استشعر نزول الباري تبارك وتعالى في الثلث الأخير، اجتهد في عبادته في مثل هذا الوقت، لا تنم عن قيام الليل، هذا هو المعنى المطلوب، هذا هو المرجو من وراء الخبر، لا المرجو أنك كيف ينزل، لا ينزل بذاته أم ينزل يخلو منه العرش أم لا، هذه أشياء بحثت ونجيب عنها، لكن ليس هذا هو الإيه؟ هو المقصد من وراء مثل هذا إيه الخوف. تفضل.
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي أن محمد بن محمود الفقيه المروزي بها، ثنى محمد بن عمير الرازي، ثنى أبو زكريا.
حدثنا أبو زكريا، هذه اختصار،
أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، ثنى يحيى بن عبد الله.
قلنا هذه حدثنا، لا يقال ثنى، إذا هذه تكتب ثنى ونا، وهذه اختصارا، لكن لا نقول في حال القراءة ثنى أو أنا ونحو ذلك، إنما يقول قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا هشام بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع، قيل أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعين.
يخوض كما ذكرت لك الآن، يخوض في أشياء لم يخوض فيها من؟ لم يخوض فيها الصحابة. الرحمن على العرش استوى، تثبت تعلم معنى الاستواء لا تجهله، ثم تثبت الاستواء، ثم تكف وتسكت عن إيه؟ عن سوى ذلك، وتتعبد إلى الله بهذا. هذا منهج الصحابة. وهنا مالك بن أنس يقول هم الذين كذا. العلماء دائما، وفي الكتب المسندة اللي احنا نستقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى، تجد أن العلماء لا يحدون حدودا، المتقدمين لا يضعوا الحدود المعروفة المضبوطة عند المتأخرين، لا. هنا يذكر أهل البدع، قد يذكر أهل البدع بالمثال، فما تحصرش أهل البدع في المثال الايه المذكور. كذلك ممكن يذكرهم بضابط، ضابط معين، أهل البدع الذين يتكلمون في كذا، فلا تحصر أهل البدع في من يتكلمون في هذا وفقط، هذا ضابط. كذلك الحد يضع له حدا، لكن حد غير منضبط لا إشكال، خلي الأمر عندك واسع وإيه ويسير. نعم.
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر زيد الخفاف، حدثنا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، حدثنا ربيع بن سليمان قال سمعت شافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما قال الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
البدع، أن تلقى الله ببدعة عياذا بالله، لا تلقاه بمعصية أحسن من هذه اللي هي البدعة. نعم.
أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل، حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن
سفيان، هذا هو الثوري. نعم.
عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن
ابن برقان
عن جعفر بن برقان.
نعم.
قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي
في الكتاب والأعرابي
وله عما سوى ذلك،
يعني وله عما سوى ذلك، خل اجعل نفسك على الفطرة، هذه فطرة الناس. ولهذا تجد أن كثير من المبتدع في أخريات حياتهم يقول أنا أموت على إيه؟ على اعتقاد العجائز هذا كويس، وإن كان بعض المبتدع في عصرنا يؤولون هذا، يقول هذا يعني في شيء من الايه من الخضوع وعدم الايه وعدم يعني التكبر والى اخره. هو لن يخضع، يعني لما قال الرازي هذا وقال ابو حامد الغزالي الجويني وغيره، فطبعا ايه يحملها على هذا. طيب احنا نريد الان ايه، هذا كلام مين؟ هذا كلام شوف عن عمر بن عبد العزيز، لما يسأل عن البدع ويسأل عن الزم دين الايه الفطره، لأن الله عز وجل أنزل هذه الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان رسوله ليؤمن بها من؟ خاصة الخاصة لا يفهمها إلا الرازي والجويني وأبي حامد، لا طبعا هذه نزلت لي ولك ولعامة الناس وللعجوز التي لا تحسن شيء، نزلت تؤمن بها إيمانا إجماليا، تعلم أن الله سميع بصير قادر، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يشبه أحدا من إيه؟ من خلقه، وأنه في جهة العلو، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف في فطر الناس. فلما يأتي الآن يقول لا يحل لك أن تصف الله بجهة العلو، لماذا؟ لأن هذا يستلزم إيه؟ يستلزم أن يكون محصورا في مكان معين في جهة معينة، ولا يكون هذا إلا محدودا، وإذا كان محدودا فهو مخلوق. خذ عندك سلسلة لا تنتهي من الايه من هذا، ونحن نقول لهم إذا أثبتنا صفة العلو أنت تقول إيه؟ تثبت لله الجهة، عرفني ماذا تريد بالجهة. لما يجي يقول لك تثبت لله الجسم، عرف لي ما هو الجسم، ماذا تريد من هذا، ماذا تريد من الجهة، من الجسم، من الجو، عرف لي ما تريد. إذا أردت بالجهة أن الله محصور في مكان فلا يخرج منه، هذا لا أثبته لك، ليست هذه الجهة التي أريدها. وإن أردت أن الله عز وجل في السماء وأن الله في جهة العلو ويشار بالإصبع إليه هكذا، هذه نثبتها، هذه نسبة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارت الجارية وأثبت لها إيمانا بهذه الإشارة، وجاء القرآن في السماء، وجاءت السنة في السماء، ربنا الذي في السماء، إذن في السماء يعني في بمعنى على، فلا يقول أحد أن السماء أن الله داخل السماء وأنها تحوط، وهذا كلام لم يقوله أهل السنة. فهذه اللوازم تلزمهم هم ولا تلزم أهل ليه؟ أهل السنة أصلا، ولا يفهم منها أحد. فإذا قال لك مبتدع ما الجهة، كيف تثبت الجهة، كيف تثبت الحد، كيف تثبت الليه الذات، كل هذه الأشياء، قل لي أولا ماذا تقصد بهذا ليه المصطلح، ثم على أساسه نفسر المعنى الباطل من، لأن كلها مصطلحات حادثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهة، الجوهر، العرض، الحد، الكلام ده كله هذه أشياء حادثة مصطلحات، فلا بد أن تميز بين هذه الأشياء لأن قد تحمل معنى صحيح ومعنى معنى باطل. يقول
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
هذا إيه؟ خلاص تفسيره إيه هو؟ تلاوته، أنت تعلم هذا الذي تقرأه وقضي الأمر.
أخبرنا أبو الحسين الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصراج حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الهيثم بن خارجة سمعت عبيد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الحديث في الصفات والرؤيا فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
أمروها كما جاءت بلا إيه؟
بلا كيف.
بلا كيف، يبقى لا تكيف شيء، لا تكيف، لا تقول مثلا أن الكيف إيه؟ أن اليد كيفيتها كذا، كل هذا الكيف منتف عن الله، وهذا لا ينافي إثبات المعنى. إثبات المعنى إيه؟ إثبات المعنى ثابت. هيا شيخ إخرى.
قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
نعم علينا التسليم بما جاء عن الله. نعم.
بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم.
أخبر أبو
لا بد من التسليم، لابد من التسليم بالإيه؟ بالنص الذي جاء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من التسليم. الإمام أبو حامد الغزالي نفسه لما تحدث في بعض كتبه عن طلبه العلم ونحو ذلك قال أن ثم أمور لا تصلح إلا بالإيه؟ بالتسليم، وأن الإنسان لا يستطيع أن يدركها أبدا إلا بإيمان يعني مسلم هكذا من عند الله تبارك وتعالى، في كلامه المشهور في إشكالاته التي جلس فيها قرابة الشهرين أو غيره، إشكالات عنده في الاعتقاد ونحو ذلك، وقال سلمني الله عز وجل بعد هذه المدة بأني سلمت بشيء قذفه الله عز وجل في قلبي، ليس إلا، أما أن يكون قائم على البراهين والأدلة فلم أصل إلى هذا.
أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي
أظن هذا الكلام في معيار العلم أو غيره لا أذكر.
حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.
نعم.
قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعد ويعلمونها عباد الله.
طوبى للغرباء اللي هنا في مسلم والباقي في الترمذي.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
نعم، لأن السنة غابت في بعض الأحيان، فطبعا نشر السنة ونشر الدين هذا في بعض العصور يكون أجود من الضرب في سبيل الله.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو إسماعيل المعقلي حدثنا أحمد بن عبد الجبال العطاردي حدثني أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم أبي عروة عن محمد محمد بن عبد ابن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لا تنظر إليه نظرا ما كنت تنظر إلي وأنا بالمدينة فقال لا تعجبني
لتعجبي
فقال ومما تتعجب قال قلت لما حال من لونك
يعني تغير من لونك
ونحل من جسمك ونفي من شعرك
ونفى يعني ثار من شعرك
قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقاي على وجنتي
حدقتاي يعني عيناي على وجنتي يعني على خدي ها
وسال من خري في فمي صديدا كنت لي أشد نقرة حدثني حديثا كنت حدثنيه عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم
هذه لا تصح لا تصلوا ها
لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث
ولا محدث
واقتلوا الحية والعقرب
هذه صحيحة
وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب
نعم هذا كرهه بعض الناس
ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده
لا يعين أحد يعني
وأنزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس يبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة
ولا يعني لا يغفر لأحد خطأ
ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلك
أولا أنبئكم أو أفلا نعم الذي
لا يرجى خيره ولا يؤمن شره
نعم
ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا
بالحكمة عند الجهال
فتظلموها ولا تمنعوها لا فتظلمهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما
ولا تكافئوا
ظالما بظلمه فأبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيوه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل
فكلوه إلى الله نعم ويؤمن
أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت
من هنا يتحدث عن مسائل أخرى ومسائل الإيمان بالبعث ونحو ذلك يقول
ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة
البعث الإرسال إحياء الموتى يوم القيامة والدليل عليه النص طبعا نصوص كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعقل كما نص عليه العلماء والإجماع والحس نعم
وبكل ما أخبر الله سبحانه به من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب الأيمان والشمائل
أخذ الكتب الأيمان هذا فأما من أوتي كتابه بيمينه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده يعني ليه المنافق أو الكافر وراء ظهره فيقع الكتاب في شماله وكذلك المؤمن هاء مقرأ كتابية والكافر هذا يقول يا ليتني لموت كتابية والإجابة عن المسائل مقصود الحساب توقيف العباد على أعمالهم يوم القيامة كما قال ربنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا من توقيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب عياذا بالله المؤمن يأخذه الله عز وجل في كنفه وستره وأما الكافر عياذا بالله فيفضح على أعين يعني للناس
والإجابة عن مسائل إلى سائر الزلازل
إلى سائر الزلازل والبلابل يعني الهموم والأحزان الكثيرة كما في الحاشية
الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان
الصراط الذي هو جسر بين الجنة والإيه ممدود على الجهنم عياذا بالله وإن منكم إلا واردها هذه فسرها زيد بن أسلم وقتادة وغيره بأنه الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الإيه بالجسر على جهنم وتحل حينها الشفاعة، والنبيون يقولون اللهم سلم سلم، هذا معروف الإجماع عند أهل السنة. نعم.
من الصراط والميزان،
والميزان أيضا هذا ما توضع فيه أعمال العباد وما يوضع فيه العباد، كما جاء في بعض الايه في بعض الروايات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يؤتى بالرجل الثمين فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. نعم.
ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذبر من الخير والشر.
النشر طبعا إظهار صحائف الأعمال. نعم.
من الخير والشر وغيرها. ويمنع للدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما أورد بالخبر الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا أبو سعيد بن حمدوان أنبانا
حمدون
أنبانا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي.
طيب، الآن الشفاعة هذه التوسط للعبد لجلب منفعة أو دفع ضر يوم القيامة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هناك شفاعات خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، كالشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهذه يقر بها كثير من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. وهناك شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعة لأقوام من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب. هذه أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشفاعة لأقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وشفاعة مثلا ثابتة لمثل عمه ابن أبي طالب، عمه أبو طالب ونحو ذلك. أما الشفاعة العامة للنبي ولغيره، فالشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، هذه وردة النبي ولغيره، وهي التي أنكرها من الخوارج وأنكرها المعتزلة، لأن مثل هذا لا يصلح على أصولهم. والشفاعة في رفع الدرجات في الجنة هذه ثابتة عند كثير من الناس. هذه أنواع الشفاعات التي نص عليها أهل السنة. نعم.
وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أنبانا محمد بن مسابة الأبقياني، حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين.
هذا يقبله الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي أنبانا أبو العباس السراج، حدث قتيبة بن سعيد، حدث عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن أبي حاوى. أخبرنا أبو طاهر بن خيثاء بن خزيمة أنبانا جد الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا علي بن حجر، حدث إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسأل الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
يبدأ هذا في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
خالصا من
ويؤمن بالحوض، حوض الماء الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعروف. وثم بعد ذلك والكوثر، النهر الذي هو النهر الذي هو من أنهار الجنة. نعم.
ويؤمنون بالحوض والكوثر وادخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق
بغير حساب، هذا موعود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل 70,000 من هذه الأمة بغير حساب ولا مناقشة،
ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا.
نعم. سبق.
ويدخلهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم
ويدخل فريق
من مذنبيهم من النار،
هذا فريق اللي هو كتب الله عز وجل عليه النار، ثم بعد ذلك
يدخلهم وإخراجهم منها وإلحاقهم. نعم. بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار.
نعم. هذه بقى الموحد لا يخلد في النار،
وأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
يعني في العصاة لا يكونون خالدين في جهنم عياذا بالله. ونقف عند الرؤية ونكمل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.